الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وأما بمعنى القاعدة فيجري في البيع وغيره، لأن أكثر العمومات الدالة على هذا المطلب يعم غير البيع. كان الكلام في معنى الأصل الوارد في كلمات العلامة الحلي: الأصل في البيع اللزوم. قلنا توجد أربعة معاني تناولنا في نهاية الدرس السابق المعاني الثلاثة، وأنها هل تعم البيع وغير البيع أو تختص بخصوص البيع. وصلنا إلى المعنى الرابع الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله كمعنى ثاني، وهو أن المراد من البيع القاعدة المستفادة من العمومات، يعني من عمومات الكتاب والسنة. فهل القاعدة المستفادة من العمومات تختص بخصوص عقد البيع أو تشمل البيع وغير البيع؟ يعني القاعدة المستفادة من العمومات فيها عموم يشمل جميع العقود، جميع المعاملات العقدية من بيع وغيره. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول: القاعدة المستفادة من العمومات تعم جميع العقود سواء كانت بيعا أو غير بيع. ويقول في ما تقدم في كتاب البيع في بحث المعاطات تطرقنا إلى هذه العمومات، ولكن لا بأس أن نذكر الطالب بها ويذكر تسعة عمومات. وباختتام العمومات التسعة يكون قد أنهى المقدمة الثانية للخيارات، ثم يشرع في أول الخيارات خيار المجلس. بالتالي بحثنا اليوم فصاعدا حول العمومات التسعة. نشرع في العموم الأول، وهو العموم المستفاد من قوله عز وجل: أوفوا بالعقود. يقع الكلام في أمرين: الأمر الأول تنقيح الموضوع، العقود جمع عقد. الأمر الثاني تنقيح الحكم، ما هو معنى الوفاء. فالآية المباركة تقول: أوفوا بالعقود، وجوب الوفاء هذا حكمه، بالعقد هذا موضوع. فلا بد من تنقيح الموضوع أولا، فما هو معنى العقد؟ ولا بد من تنقيح معنى الوفاء ثانيا. أما بالنسبة إلى الأمر الأول المراد بالعقد، يمكن تصوير معنيين. المعنى الأول إن المراد بالعقد العهد، فعقد البيع مثلا عهد بين البائع والمشتري، وعقد النكاح مثلاً عهد بين الزوج والزوجة، وهكذا عقد الإيجار عهد بين المؤجر والمستأجر. فالعقود عهود، ومعنى العقد هو العهد. وقد فسرت الرواية الصحيحة، صحيحة عبد الله بن سنان المروية في تفسير القمي، فسرت العقد بالعهد. ولكن قد تكون هناك عهود من دون عقود، مثلا أنا أتعهد لك أن أعمل لك العمل الفلاني، هل هذا عقد؟ هل تم عقد بيني وبينك؟ لا، هذا التزام مني. فليس كل عهد عقدا. من هنا يأتي المعنى الثاني للعقد. يقول العقد ما يسمى عقدا في اللغة والعرف، لأنه أحيانا قد يكون في اللغة يقال له عقد لكن في العرف لا يقال له عقد. مثلا بيع الخنزير وبيع الخمر في اللغة يصدق على أنه عقد بائع ومشتري، في عرف المتشرع لا يصدق عليه أنه عقد. إذن المعنى الأول للموضوع للعقد، العقد هو العهد. المعنى الثاني للعقد ما يسمى عقدا في اللغة والعرف. هذا تمام الكلام في تلقيح الموضوع معنى العقد. ثم يقع الكلام في تلقيح الحكم. أوفوا بالعقود، يعني يجب الوفاء بالعقد. كيف نستكشف اللزوم؟ لا تنسون بحثنا، احنا بحثنا الآن أصالة اللزوم في العقود. وأصالة اللزوم في العقود هل تختص بالبيع أم تتعدى من البيع إلى سائر العقود؟ في قوله عز وجل أوفوا بالعقود، كيف نستكشف اللزوم من قوله أوفوا؟ وإذا استكشفنا اللزوم فهل هذا اللزوم يختص بالبيع أم يتعدى من البيع إلى سائر العقود؟ هذا هو موطن بحثنا. الآن نقرأ هذا المقدار الذي قررنا إلى أن نصل إلى مربط الفرس وبيت القصيد. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وأما بمعنى القاعدة، يعني المستفادة من العمومات، فيجري في البيع وغيره، يعني فتجري أصالة اللزوم في البيع وفي غير البيع من العقود، لأن أكثر العمومات الدالة على هذا المطلب، أي مطلب اللزوم، أصالة اللزوم، هي عم يعني يشمل غير البيع من العقود. وقد أشرنا في مسألة المعاطاة إليها، إلى العمومات، بحث المعاطاة من أهم بحوث كتاب البيع، ونذكرها هذه العمومات هنا. هنا في أين؟ في بحث أصالة اللزوم، تسهيلا على الطالب. العموم الأول، فمنها قوله تعالى أوفوا بالعقود، هذا أول عموم. العمومات التي سيذكرها الشيخ رحمه الله وقدس الله نفسه الزكية، أول أربعة عمومات مستفادة من القرآن الكريم، من العموم الخامس إلى التاسع مستفادة من الروايات. أول عموم، فمنها قوله تعالى أوفوا بالعقود، دل على وجوب الوفاء بكل عقد. وجوب الوفاء حكم، بكل عقد موضوع. الآن ينقح الموضوع، قال والمراد بالعقد مطلق العهد، هذا المعنى الأول. المراد بالعقد أحد معنيين، المعنى الأول مطلق العهد كما فسر به، كما فسر العقد به بالعهد في صحيحة ابن سينان، صحيحة عبد الله بن سينان المروية في تفسير علي بن إبراهيم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، أو ما يسمى عقدا لغة وعرفا. الآن يتكلم، والمراد بوجوب الوفاء الآن يتكلم في الحكم. كيف استكشفنا اللزوم؟ حينما تقول يجب الوفاء بالعقد، هذا كقولك يجب الوفاء بالنذر، ماذا تقصد من قولك يجب الوفاء بالنذر؟ يعني يجب العمل بمقتضى النذر، وجوب العمل بمقتضى النذر، هذا معنى قولنا يجب الوفاء بالنذر. هنا أيضا يجب الوفاء بالعقد، يعني يجب العمل بمقتضى العقد. ثم يشير الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى حقيقة هامة في علم الأصول. درسنا في علم الأصول أن الحكم ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، والحكم التكليفي هو الذي يوجه أفعال المكلف مباشرة، وهي الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة. وأما الحكم الوضعي فهو الذي لا يوجه أفعال المكلفين مباشرة كالجزئية والشرطية والزوجية والرقية والملكية، ما شاء الله لا إحصاء لهذه الأحكام الوضعية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هناك مسلك يقول إن الحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي، فالموجود في الرتبة السابقة وفي الرتبة الأولى هو الحكم التكليفي، ثم ينتزع منه الحكم الوضعي. مثلا الله عز وجل يقول تجب السورة في الصلاة، وجوب قراءة السورة هذا حكم تكليفي الوجوب، ينتزع منه عنوان الجزئية، إذن السورة جزء من أجزاء الصلاة. وهكذا يقول المولى يجب استقبال القبلة في الصلاة، فالوجوب حكم تكليفي، ننتزع منه حكما وضعيا فنقول الاستقبال شرط في صحة الصلاة. فدائما الحكم الوضعي ينتزع من الحكم التكليفي، فالموجود في الرتبة السابقة هو الحكم التكليفي، والموجود في الرتبة اللاحقة هو الحكم الوضعي. نأتي إلى موطن بحثنا، أوفوا بالعقود، يعني يجب الوفاء بالعقد، وجوب الوفاء بالعقد، هذا حكم تكليفي أو حكم وضعي؟ تكليفي. إذا يجب الوفاء بالعقد يعني هذا العقد لازم وليس بجائز، فاللزوم، اللزوم حكم وضعي، اللزوم والجواز حكم وضعي، انتزع هذا الحكم الوضعي وهو اللزوم من الحكم التكليفي وهو وجوب الوفاء. إذن لاحظوا معي، لقد استفدنا اللزوم من الآية الكريمة، لكن لم نستفد اللزوم من الآية الكريمة مباشرة، بل استفدنا اللزوم من الآية الكريمة بواسطة الحكم التكليفي. في الرتبة الأولى، في الرتبة السابقة، عندنا حكم تكليفي وجوب الوفاء. في الرتبة اللاحقة عندنا لزوم العقد، يعني بائع ومشتري، بعتك البيت ب100,000 دينار، حصل نقل وانتقال، انتقل المثمن وهو البيت إلى ملكك، وانتقل الثمن وهو 100,000 دينار إلى ملكي. ما يصير بعد 10 أيام 5 أيام، لا والله أنا فسخت العقد، فسخت المعاملة، أرجع إلي بيتي وخذ أموالك، أو أنت أرجع إلي مالي وخذ بيتك. العقد لازم، أوفوا بالعقود، مقتضى الوفاء بالعقد الوفاء بانتقال الثمن إلى ذمتي وانتقال المثمن إلى ذمتك. إذن عندنا حكم تكليفي وجوب الوفاء بالعقد، وعندنا حكم وضعي لزوم العقد، يعني ما يتحقق الفسخ، يعني بعد الفسخ هذه المعاملة غير تامة، يعني بعد الفسخ والله فسخت البيع، لا، حتى لو فسخت البيع بقى البيت على ملكك وبقي المال على ملكي. إذن لاحظوا معي جيدا، الموجود في الرتبة السابقة هو الحكم التكليفي وجوب الوفاء بالعقد بالبيع، الموجود في الرتبة اللاحقة هو لزوم البيع. واضح إن شاء الله؟ يعني يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، لزوم البيع لازم مساوي للوفاء بالعقد، عندنا لازم وملزوم، ما هو الملزوم؟ وجوب الوفاء بالعقد، ما هو اللازم؟ لزوم العقد، لزوم العقد لازم مساو لوجوب الوفاء بالعقد. إذن اللزوم ليس هو عين وجوب الوفاء، اللزوم لازم مساو لوجوب الوفاء بالعقد. إذا قلت الآية الكريمة دلت على لزوم البيع، على لزوم العقود، هذا معنى أن اللزوم هو المدلول المباشر للآية؟ كلا، المدلول المباشر للآية الحكم التكليفي وجوب الوفاء بالعقد، اللزوم لازم مساوٍ لوجوب الوفاء بالعقد. واضح إن شاء الله؟ وبعبارة أخرى، وبعبارة أخرى، التفتوا جيدا، ما هو مقتضى العقد؟ الإيجاب والقبول، النقل والانتقال. العقد عندنا إيجاب وقبول، بعتك اشتريت قبلت، زوجتك أنكحتك قبلت، العقد هو الإيجاب والقبول. ما هو مقتضى العقد؟ مقتضى العقد بالنسبة إلى البيع والشراء هو ماذا؟ النقل والانتقال. مقتضى العقد بالنسبة إلى أنكحتك وقبلت تحقق الزوجية. اللزوم والجواز حقيقة خارجة عن مقتضى العقد، حقيقة أجنبية عن مقتضى العقد. مقتضى العقد تحقيق أثر الإيجاب والقبول. ما هو أثر الإيجاب والقبول في البيع؟ تحقق النقل والانتقال، انتقال ملكية البيت إلى المشتري ومن ملكية الثمن إلى البائع. ما هو مقتضى العقد في عقد النكاح؟ تحقق العلقة الزوجية. أما أن عقد النكاح لازم أو جائز، عقد البيع لازم أو جائز، هذه حقيقة خارجة عن حقيقة ماذا؟ عن حقيقة العقد. اللزوم والجواز يستفاد من حكم الشارع. الشارع يقول في عقد البيع، عقد النكاح، عقد الإيجار يوجد لزوم، لكن في عقد الهبة يوجد جواز، في عقد الوكالة يوجد جواز. ولذلك يفصل يقول في هبة ذوي الأرحام يوجد لزوم، هبة غير ذوي الرحم جواز. هذا يشير إلى أنه اللزوم والجواز خارج عن حقيقة عقد الهبة. إلى هنا واضح إن شاء الله. إذا تلخص أن الآية الكريمة ما يستفاد منها مباشرة هو الحكم التكليفي، وجوب الوفاء بالعهد، ينتزع منه الحكم الوضعي. نقرأ هذا المقدار. لماذا أجنبية؟
الآية الجاية تثبت غير الذي أراد إثباته الشارع، الوفاء في مقابل الخيانة. الخيانة في العقول الجارمي تريد تثبت أنه لا خيانة في العقول، أنه يجب عليك التسليم والاستلام، التسليم بالنسبة للمشتري والاستلام بالنسبة للبائع، فيجب عليك التسليم والاستلام فلا خيانة في العقول. وهي لا تريد أن تثبت اللزوم، تريد أن تثبت أمر آخر.
نعم جيد. الشيخ رحمه الله يقول أوفوا بالعقود يعني لا تخونوا، واضح؟ لا تخونوا يعني يحرم أن تقوم بعمل مخالف لمقتضى العقد، واضح؟ يحرم أن تقوم بعمل مخالف لمقتضى العقد، هذا معنى اللزوم. شنو أصل مثلا؟
جاي تثبت بالآية، تثبت اللزوم بالآية.
الأصل المثبت ليس بحجة في الأصول العملية، لكنه حجة في الأصول اللفظية، والآية أصل لفظي لا مانع من ذلك. واضح ولا؟ والآن التي تفضل به عين كلام الشيخ الأنصاري، أهلا بناصرنا. الشيخ الأنصاري يقول مقتضى الآية أوفوا بالعقود يعني لا تخونوا، واضح ولا؟ لا تخون، هذا يعني بعتك البيت مو تقبض 100,000 وما تعطي البيت.
هذا ما يعني اللزوم.
صبر الآن، صبر. لا تخون، واضح ولا؟ لا تخون هذا المقتضى. لا تخون يعني ماذا؟ يعني يحرم عليك الخيانة. حرمة الخيانة يعني ماذا؟ يعني أنت ملزم بالعمل بمقتضى العقد. أنت ملزم أن تعمل بمقتضى العقد. هذا هو معنى اللزوم الذي يريده الشيخ الأنصاري رحمه الله. كما سيأتي في القول الثالث التقريب الثالث. التقريب الثالث استفاد اللزوم من الآية مباشرة، قال أوفوا بالعقود، يعني أصالة اللزوم، العقود لازمة. يقول هذا تأثر بالمشهور، رأى أن المشهور استفاد اللزوم من الآية فقال الآية تدل على اللزوم مباشرة. يقول نحن لا نقول بذلك، نحن نقول الآية مباشرة تدل على الحكم التكليفي، ومن الحكم التكليفي انتزعنا الحق الوضعي. نقرأ هذا المقدار. الآن احنا من خلال هذا العرض ذكرنا كلام الشيخ الأنصاري، هذا التقريب الأول، وذكرنا التقريب الثاني والثالث. لاحظ معي ألخصهم سريع حتى نطبق العبارة. التقريب الأول للشيخ الأنصاري يقول المستفاد من الآية هو الحكم التكليفي، واللزوم هو لازم مساو للحكم التكليفي. هذا تقريب كلام الشيخ الأنصاري. التقريب الثاني كما سيأتي إن شاء الله يقول وجوب الوفاء بالعقد، يعني العمل بما يقتضيه العقد من لزوم أو جواز. الشيخ الأنصاري يناقش يقول العقد لا يقتضي اللزوم أو الجواز، اللزوم والجواز يستفاد من حكم الشارع، يستفاد من الخارج. مقتضى العقد هو تحقق النقل والانتقال في البيع، تحقق العلقة الزوجية في عقد النكاح. أما كون عقد النكاح لازم أو جائز، عقد البيع لازم أو جائز، هذا يستفاد من أين؟ هذا يستفاد من حكم الشارع، وحكم الشارع أمر خارجي خارج إطار العقد. التقريب الثالث يقول هكذا يقول أننا نستفيد اللزوم من الآية مباشرة. يجيب الشيخ الأنصاري يقول اللزوم لا يستفاد من الآية مباشرة، اللزوم هو لازم مساوى للحكم التكليفي. نقرأ هذا المقدار. قال والمراد بوجوب الوفاء العمل بما اقتضاه العقد في نفسه. لاحظ دقيق شيخنا، ما اقتضاه العقد في نفسه، يعني بقطع النظر عن حكم الشارع، بقطع النظر عن أمر خارجي، لأن اللزوم هذا مستفاد من حكم الشارع. والمراد بوجوب الوفاء العمل بمقتضاه العقد في نفسه بحسب دلالته اللفظية، نظير الوفاء بالنذر. فإذا دل يعني وجوب الوفاء بالنذر يعني العمل بمقتضى النذر. فإذا دل العقد مثلا على تمليك العاقد، مثلا ماذا قال؟ مثلا على تمليك العاقد ما له من غيره، على تعقيد تمليك العاقد، مثلا في عقد البيع تمليك العاقد وهو البائع مثلا، ما له من غيره، يعني من غير العاقد وهو المشتري، بعتك اشتريت، العاقد البائع بعتك، ملك داره من غيره وهو المشتري، وجب العمل بما يقتضيه التمليك. ما الذي يقتضيه التمليك؟ يقول من ترتيب آثار ملكية ذلك الغير له. بعد الآن ذلك الغير المشتري ملك البيت، بعد ما يصير يجي البائع يتصرف في البيت، ولا يصير المشتري يتصرف في الثمن. يقول فأخذه من يده، فأخذ ذلك الشيء من يده، من يد الغير، أخذ البيت من يد الغير، من يد المشتري بغير رضاه، والتصرف فيه كذلك، يعني بغير رضاه نقص لمقتضى ذلك العقد فهو حرام، يعني فهو تصرف حرام بمقتضى الآية الكريمة. فإذا حرم بإطلاق الآية جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد، ومنها من هذه التصرفات المحرمة التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف من دون رضا صاحبه، بعته البيت ثم بعد ذلك فسخت المعاملة ولكن ذهبت وتصرفت في البيت، لا يجوز هذا التصرف بعد فسخي مع عدم رضا صاحبي، عدم رضا المشتري، هذا تصرف عدواني، تصرف في ملك الغير. قال ومنها التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف من دون رضا صاحبه، يقول كان هذا، لاحظ الجملة المعترضة، افتح قوس لاحظ، فإذا حرم من البداية، فإذا حرم بإطلاق الآية جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد، تفتح قوس، ومنها التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف من دون رضا صاحبه، تغلق القوس. الآن ما بين القوسين ما نقرأ، لاحظ العبارة من جديد، فإذا حرم بإطلاق الآية جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد، مضمون العقد انتقال البيت إلى ملك المشتري، ما يجوز للبائع أن يتصرف في البيت، فإذا حرم بإطلاق الآية جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد كان هذا، هذا ما هو جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد، يعني التصرفات بعد الفسخ، كان هذا لازما مساويا، لازما مساويا يعني مدلول التزامي، تعرفون اللازم إما أعم وإما مساوي، لازما مساويا للزوم العقد وعدم انفساخه. الواو هذا عطف تفسير، ما معنى لزوم العقد؟ يعني وعدم انفساخه، عدم انفساخ العقد بمجرد فسخ أحدهما. فيستدل بالحكم التكليفي، ما هو الحكم التكليفي؟ وجوب الوفاء بالعقد على الحكم الوضعي. ما هو الحكم الوضعي؟ أعني بالحكم الوضعي أعني فساد الفسخ من أحدهما بغير رضا الآخر، وهو معنى اللزوم، هذا معنى اللزوم. هذا تمام الكلام في التقريب الأول. في بعض النسخ، بعض نسخ المكاسب إشارة إلى أن الحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي. لاحظ الحاشية رقم 2، يقول في نسخة شين وهامش نسخة فاء زيادة، يقول بل قد حقق في الأصول أن لا معنى للحكم الوضعي، ما هو الحكم الوضعي هنا؟ فساد الفسخ، إلا من تزع من الحكم التكليفي، ما هو الحكم التكليفي هنا؟ وجوب الوفاء، يعني انتزعنا فساد الفسخ من وجوب الوفاء. هذا تمام الكلام في التقريب الأول للشيخ الأنصاري. من تقريب الشيخ الأنصاري نعرف أن اللزوم والجواز ليس من مقتضى العقد، لذلك يقول ومما ذكرنا من التقريب الأول، تقريب الاستدلال، ظهر ضعف ما قيل، والقائل هو العلامة في المختلف، من أن معنى وجوب الوفاء بالعقد العمل بما يقتضيه، يعني العقد، من لزوم وجواز. إذن اللزوم والجواز من مقتضيات العقد بناء على كلام العلامة الحلي، بينما بناء على كلام الشيخ اللزوم والجواز أمر خارج عن حقيقة العقد، ولذلك بين ظهر الضعف. ما هو وجه الضعف؟ أن اللزوم والجواز ليس من حقيقة العقد بل خارجان عن حقيقة العقد، فلا يتم الاستدلال به، يعني بوجوب الوفاء بالعقد على اللزوم. هذا إشكال العلامة الحلي، يقول يجب الوفاء بالعقد يعني ما يقتضيه من لزوم أو جواز، فلا يمكن الاستدلال بالآية على اللزوم في العقود، لأن الآية تقول اعمل بمقتضى العقد إذا كان لازما أو كان جائزا. فما يستفاد من الآية ماذا؟ اللزوم. جوابه اللزوم والجواز ليس من مقتضى العقد. فلا يتم الاستدلال به يعني بوجوب الوفاء بالعقد على اللزوم. توضيح الضعف أن اللزوم والجواز من الأحكام الشرعية للعاقد وليس من مقتضيات العقد. مقتضى العقد النقل والانتقال في البيع، تحقق العلقة الزوجية في النكاح، وليس من مقتضيات العقد في نفسه يعني بما هو هو، وإنما هو من مقتضيات العقد بحكم الشارع. مع لذلك يقول مع قطع النظر عن حكم الشارع، يعني بدون حكم الشارع العقد لا جائز ولا لازم. نعم هذا المعنى، أعني وجوب الوفاء بما يقتضي العقد في نفسه، يصير بدلالة الآية حكما شرعيا للعقد مساويا للزوم، يعني يساوي هذا الحكم اللزوم. التقريب الثالث، وأضعف من ذلك ما نشأ من عدم التفطن لوجه دلالة الآية على اللزوم. بينا وجه دلالة الآية على اللزوم، الآية تدل على الحكم التكليفي وجوب الوفاء، ثم يلزم من وجوب الوفاء لازم وهو فساد الفسخ وفساد التصرفات بعد الفسخ، وهذا هو معنى اللزوم. فاللزوم مدلول التزامي لازم مساوي. يقول مع الاعتراف بأصل الدلالة، أي دلالة؟ يعني الدلالة على اللزوم، دلالة الآية على اللزوم، يعني مع اعتراف هذا القائل بأصل الدلالة أن الآية أوفوا بالعقود تدل على اللزوم، لمتابعة المشهور، يعني بسبب متابعة المشهور، المشهور القائلين بأن الآية أوفوا بالعقود تدل على اللزوم، فبسبب هذا المشهور يقول الآية تدل على اللزوم، قالوا بأن الآية الكريمة تدل مباشرة على اللزوم. وهو يعني القول الذي نشأ من عدم التفطن، يقول أن المفهوم من الآية عرفا حكمان، تكليف تكليفي ووضعي، التكليفي وجوب الوفاء والوضعي اللزوم. يقول الشيخ الأنصاري لا تقل يفهم منها أمران، يفهم منها أمر واحد، الآية يفهم منها أمر واحد وهو الحكم التكليفي وجوب الوفاء، ننتزع منه الحكم الوضعي وهو اللزوم. قال وقد عرفت أن ليس من أن ليس المستفاد منها الآية إلا حكم واحد تكليفي وهو وجوب الوفاء بالعهد. هذا الحكم التكليفي يستلزم، يعني يدل بالدلالة الالتزامية، يستلزم حكما وضعيا. ما هو الحكم الوضعي؟ اللزوم، فساد التصرف بعد الفاس. هذا تمام الكلام في العموم الأول. العموم الثاني ومن ذلك يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. الحمد لله.